فرقنا بين الدنيا والآخرة. طبعا بعض الكتب، بعض زي مثلا الشيخ جواد عاملي، يمكن حتى الشيخ فلسفي أو ما انتبه، مثلا الشيخ غرويان اللي بعد كتاب عن المعاني، يدرسون هذه علاقة الدنيا بالآخرة في البداية، في المقدمات الأولى. ولكن هنا الشيخ المصباح يدرس علاقة الدنيا بالآخرة، يقول من الذي كان تبين علاقة الدنيا بالآخرة يعني، ولكن هنا نفصل حتى نأكد على نرفع بعض الشبهات، نرفع بعض الأوهام. البعض ممكن يتوهم الحين أنا أؤمن بالآخرة، ولكن بعد هو يعني أعيش حياتي أتمتع بالدنيا وبعدين أسفر إلى الآخرة. يعني في البعض تظهر عليه بعض الأوهام حتى بعد ما نتكلم عن الآخرة، يتوهم بعض أنه بإمكانه أنه يجمع بين لذائذ الدنيا والعمل للآخرة، يعني بهالمعنى الذي ذكرناه، أو بمعاني أخرى. هي شكل مصطلح يحاول يدفع هالأوهام. فمن هالباب هو يذكر هني علاقة الدنيا بالآخرة. إذن هني ما يبغى يبحث في نفس العلاقة من أجل العلاقة حتى يمهد إلى، لأن إذا يبناها في الأبحاث الأولى كمقدمات تصور تمهيد إلى عالم الآخرة، يعني حتى نفهم طبيعة عالم الآخرة، خصائص عالم الآخرة. هنا هني ذكر خصائص عالم الآخرة في القرآن الكريم ولا لا، خلاص ما يحتاج لأنه يتكلم عن علاقة الدنيا بالآخرة، ولكن يذكر العلاقة حتى يرفع بعض الأوهام أو الإشكالات اللي ممكن يقع فيها الإنسان في اعتقاده باليوم الآخر، يعني يشوش اعتقاده باليوم الآخر. زين، فيقول أن حتى نتكلم عن العلاقة نصبر العلاقة للدنيا والآخرة من حيث أصل العالم، أصل عالم الدنيا وعالم الآخرة، أو من حيث الأعمال الدنيوية والأعمال الموقف الإنسان من هذا العالم. لو كان نقارن في البداية يقوم عليه المقارنة بين الدنيا والآخرة، فيقول لنا طبعا المقارنة يقول ذكر مجموعة من الأدلة، يقصد ذكر الأدلة النقدية، ولكن يقول أيضا هذه الأدلة النقدية تثير العقل، وبالتالي يستدل، يعني العاقل يستطيع أن يميز بين ما هو المقدر، ما هي طبيعة هذه العلاقة من خلال الفضاء القرآني. يعني القرآن يضع الإنسان في جو يثير عند التساؤلات، يثير عند ما هو الأهم. فترانا إحنا من قبل أخذنا إرادة الإنسان، أخذنا أن قيمة العمل ترجع إلى محافظات العقلية، يعني مثلا يحسب هذا أي أهم، وش اللي يؤثر على حياة الإنسان أكثر. إذا اختيار العمل ترتيب الأولويات هذه هم العقل، ولكن القرآن يقول يحمل في جهة أن نحن نرتب أولوياتنا على أساس أن هناك عالم آخر. إذا يقول الاستدلال على الخصائص التي تميز الدنيا على الدنيا وعلى الآخر، هذا العالم استدلال عقلي واستدلال نقلي. عقلي بهالمعنى، لأن العقل هو الذي يحدد، النقل فقط يظل هو الجو يساعدنا على تعقل عالم الدنيا، موقع عالم الدنيا، علاقته بعالم الآخر. تفضل. أول خصوصية يقول لنا يرجع إلى أصل هذا العالم، أصل عالم الدنيا وعالم الآخر. عالم الدنيا طبيعي أصل فينا الفناء، الزوال. أنا كل شيء في عالم الدنيا في متغير، أما عالم الآخرة وجهة رفاه الأبدية الخلود. والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة بطرق متنوعة، أحيانا يقص على الدنيا لأنها الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى، وأحيانا لا يتكلم بمجرد الأمثلة، يعني هو يبين يفكر عن الدنيا في النفس الأمثلة تختار يستدعو تفكر وتجبر، يعني تحولات تغير أن العالم الدنيوي في متغير، أحيانا يبين بشكل مباشر أحيانا لا يبين هذه الحقيقة من خلال مجموعة الأمثلة. زين، إذا أحيانا نتكلم عن أصل العالم أحيانا نتكلم عن الجزاء، طبيعة الوصول إلى الغاية أو الجزاء في هذا العالم. في عالم الدنيا طبيعة الجزاء وجهي مخلوط، يعني ما في أحد مرتاح 100% ولا في أحد شفي 100% في عالم 100%، وإنما الحركة مخلوطة بين الشفاء والسعادة، تعب والراحة. وإذا قارناها في عالم الآخر اللي يصير فيه الشفاء خالص أو السعادة خالصة، يكون من جهة خالصة من جهة أشد من السعادة والشفاء الدنيوية. إذا هي عندنا جزاء أولا مشوق، يعني ما في عندنا جزاء خالص، عقاب خالص أو جواب خالص، وأيضا ما في وأضعف. أما بالنسبة إلى الآخرة الجزاء خالص وأشياء، لأن خالص خالص مؤثر جدا بالنسبة إلى عالم الدنيا. فلكي قلت يكون الصح أن هذه النقطتين إذا تأمل في أصل العالم الدنيا وفي طبيعة الجزاء ندرك أن هذا العالم ليس إلا طريق مثل معبر إذا كان طريق فما هو الأفضل الذي يمكن أن نرجع إليه؟ يعني هذا عارض، مسألة عارضة لأنها مستغيرة، فهو عارض، ما هو الأصيل؟ على الأفضل ما الأصيل؟ من اسم الأفضل يعني ما سوف نقول له، ما سوف نقول له هو الغاية. رياض بن نوح عليه السلام يقول الغاية قيامة، نعم الإنسان أن يستطيع الأقليل وكما ذلك يعني أن يوم القيامة هو الأقليل، يوم القيامة هو الأقليل. أما على الدنيا نفسه وفيها الدنيا مزرعة الآخر، الدنيا معبر للآخر، ولكن هذا مو معنى أن الدنيا ليس لها قيمة مطلقا. الله سبحانه وتعالى يقول لنا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا حتى نعتبرها معبر، نعتبرها مسلك، نعتبرها طريق، نستفيد من هذا الطريق للوصول إلى الهدف، للوصول إلى الآخرة. ولذلك الدنيا بالنسبة إلى أولياء الله تعتبر جنة من جنان الله سبحانه وتعالى، لأن فيها يتلفتون في القرب للوصول. يعني مين يقال إذا مثل إذا قررنا عن فإذا قررنا عن الطريق تصبح الدنيا مو مصطفى عن الآخرة. خطب عيوان خلص يعني بعد الإكراد والشوف نحن ناخذ أرحام مجمنة للمعارض من مثلا مشكلات الدنيا للآخرة الجنة خلقت أو لا. في نظرية يقولون أن أصل الدنيا هي قطعة من الجنة، قطعة من الجنة، مو أن الدنيا شيء وأن الآخرة شيء ثاني، قطعة نزلت من الجنة ولا قطعة مجموعه روايات تعرضت لها كثير من هذا الكلام. اول قسم القطعه اللي نزلت مو مقابل الفكره والمنشور مع التكوين والتوالف حينها كانت قطعه من الجنه، فكل العالم مو منفصل عن الجنه وانما هو طريق الاسوء معبر ان جزء من الذي يرجع للاخر. هذه تظل هي طرحها المحدثين قد تصير يناقشون فيها ويتكلمون يناقشون يطرحون نظريات ثانيه. كيف يعالج القرآن مسألة تعامل الإنسان مع عالم الدنيا؟ جعله هو الأصيل والدنيا وشها طارئة طريق اعتبارية بمعنى أنه عارضة. تقدر القرآن عدة أساليب، أو يحسه بالبيان، يبين أن نعيم الدنيا زائل وأن سوء البيان. الثانية سوء التحذير والتخويف. يحذر من التعلق بالدنيا، لانشغال الدنيا، ويؤثر أن من يتعلق بالدنيا سوف يلقى العذاب الأبدي، العذاب الشديد. لأن هو الغاية، هو الأصلي، هو العالم الأصلي، وعالم الدنيا لأن متغير فهو اعتباري يعني طريق. زي لما مثلا نروح من مكان إلى مكان طريق يتغير لأن نمر عليه ما مثابت. لا بتشبه زين. القرآن يؤكد على أن هؤلاء الذين يتعلقون بالدنيا ويعتبرون أول بناء الدنيا هو الأفضل، بعدين نفكر في الآخرة. القرآن يقول هؤلاء يستحقون العذاب المؤكد. لماذا؟ لأن أول شيء يضيعون النعم الإلهية، يعني كثير من الناس يضيعون شبابهم في بناء مستقبلهم أول، بعدين إذا كبر يروح المسجد. هذا يستحق العذاب مع أنه يقول بعدين أنا بأتعب أحنا لازم أول شيء أرتب وضعية يعني ضيع أثمن أيام عمره في الدنيا تعلقات الدنيوية. هذا لو حتماً يعذب يحاسب على عمره اللي ضيعه. هذا أول نقطة، أن أضاع مواهب الله سبحانه وتعالى. لا، نقطة ثانية أنه لم يهتم بحق المنعم يعني بعبادة الله. خاصة في سنوات شبابه في سنوات قوته. النقطة الأخيرة أن عادة عدم الاهتمام بالحلال والحرام بالشريعة بتقوية الإيمان في أيام الشباب يوقع استخدام هذه النعم في الإيمان بنهاية طريق حقيقة طريق باطل، مثال استخدام النعم في ما لا يرضي الله في باطل. يعني أول شيء يعاقب على عمره اللي ضيعه، يعاقب على إمكانياته الله سبحانه وتعالى وهب عقل وهب قدرات وما استخدمها في ما يرضي الله أو في الحياة الأصيلة، قد كلها تملكها في الطريق. يعني هذه أشياء نسبية، يعني مثلا في شكم التوبة قد يعني إذا كانت التوبة خالصة، إذا كانت قد تمحو، ويعتمد بعد على يعني على وايد أشياء، مو بس نقول التائب. لأن هني بعد تستعلم مجال يقول خلاص أنا بسوي اللازم، بعدين بسوق ما وايد كده، يعني ممكن توبة تقبل، يعني مش ضامن إنها تقبل من البداية. خلي يعدل وضعه البداية، يكتشف إنه هو مخلق عشان بس يبني بيت ويأخذ له سيارة سيارتين ويجيب أولاد. أنا أي واحد سأله وش تبغى تسوي؟ قال أبغى أدخل جامعة بعدين يعني الأولاد، أشتري سيارة، أشوف لي عمل مناسب، بعدين أكون أسرة. لو أشوف أكون أسرة كل واحد كل الناس يكونون أسرة ويبنيها. هذه هي الحياة. أوسع من هالعالم ما يفكر، خلاص أنا أصلي وأصوم في الموضوع، يعني كان ديكور الحياة الدنيا صلاة الصيام، ما صار ديكور الآخرة الأولاد والأبناء مفروض يعني صار الأصل، بعدين كل شيء عليه. إذا كان الوضع يحتاج للسيارة راح السيارة، إذا كانت فعلًا آخرتنا ما تترتب للسيارة ما في ما مو لازم آخرتنا ما تترتب إلا شو اسمه، يعني نشوف نحط الجنة والنار قدامنا. إذا فعلًا وصول الجنة ما يترتب إلا بهالوسيلة، وإذا أحيانًا بالعكس أحيانًا يتحطم بهالوسيلة، المال والبنون زينة في الحياة الدنيا مو زينة في الآخرة. وش ضمن بعدين هذا شو صوت الوضع عليه؟ يعني مثلا يعني طي الحين طالع موضة البيوت وش كبرها؟ نزين دلنا لك يكبرون المساكين، بعدين كل أولادهم بيطلعون من اللي بنفى، من اللي يضمن الحرام الماي وش اسمه يكسر عافيتهم ما يمدي يتحركون، من اللي يعني ما في شو اسمه يعني تفكيرنا اخرتنا خلنا نرتبها بحيث ان احنا اذا كبرنا نعيش مستقرين مطمئنين، ما في شو اسمه حاله قلق وبعدين اللي ما نقدر نغير ما نقدر نبشر خلاص. يعني لما يصير الأصل هو اللي قدامنا، بعدين أرتب الأشياء الجانبية على أساس دي الأصل، الأشياء الباقي يعني عالم الدنيا رفع على أساس دي الأصل، وشو نحتاج وشو ما نحتاج وشو. أما نحن اللي نرتب وضعنا نرتب ونجيب أولاد عندنا، هذا ما نحن نهدمهم كده، لأن نحن نلعب شو اسمه نروح نبني لهم مستقبل، يعني نضيع عمرنا في على نفسنا وعلى أولادنا وعلى آخر شيء ما ندري في الأخير نوصل يبقي شيء والله نوصل صفر. خلاص عرقت حاجتهم روح عرقت حاجته، إحنا البيت فيه 10 غرف ويمكن مسكرين. ولا حد يشوف حاجة بعد. هذا يحل نموذج مثال يعني. السنوات وعلى الفلوس اللي تنصرف وعلى كم مرة يروحون السوق وهو سأل بنشتري دي ولا بنشتري دي وأخي الحال أغلب الناس الحين سبب هالبناء وش بس إنزين خلي يحط أبيض ولا أسود آخر شيء اللي مصان بقعد فيه وزين
لا
لمن نأكد إن أتجاوز إن فعلا نحصل مبدا الآخرة حتى مبدا الآخرة وايد أشياء نتجاوزها وايد أشياء نتجاوزها أنا قلت ما في شغل أهم شيء مكان أقعد فيه مكان أربع أطوار انتهينا هل مكان موجود تخليها في سقف ما في سقف بتحط يعني ليه منظور شرح اللي يسوون سقف عزيز الربيع الحين هالجو السقف يا ولا الأرض يسوون يعني غير الأرضية تماثيل وما أدري وش يعني أشياء غريبة ما أدري من وين يطلعون كل يوم طالعين من سالفة إيه على وايد أشياء بس طبعاً يعني في أشياء ممكن نتجاوزها يعني مثلاً تيم تختارين شيء يقولين هذا أريح لي التنظيف مثلاً بين إذا شو اسمه قال لا مو لازم استحمل شوي خلاص خليها على الله بتعب شوي ما خالص أتعب أجري محفوظ لما نحط الآخر الأفضل أقول خلاص هذا بضيع شيء ما يضيع شيء بتعب زيادة والآخر بكتب زيادة ما الواحد لما يحط الآخرة هي الأفضل يتوسع أفقها للدنيا يتحمل كان في البداية كم زمان خلصت لأنه وين يعني مثلا طبيعة النسوان إذا قفل على الجزئيات وتدرس يعني تدرسها عقليا هذا كده هذا بنحطه كده هذا الرؤية مو مهم عنده يعني لو مثلا البيت لو ينصرف على الرجال وهو تأمين المسكن للرجال بالطريقة اللي يقدر عليها بالطريقة مو وظيفة انه يستشير مرتفقة صغيرة وكبيرة يعني ترصص منه انه يستشير اي هذا آداب ثلاث لكن شو سريعة يعني واقعا سريعة عفوا لما تخلي المسكن على الرجال طريقة الاسم هذه النقطة الأخيرة في ذي الدرس يعني الدرس اللي كان عن مقارنة الدنيا والآخرة أن القرآن عالج بها طريقة أول شيء أن هؤلاء يستحقون العذاب لماذا؟ لأن أول شيء الله على المواهب الإلهية الله سبحانه وتعالى يهدهم مجموعة من النعم يضيعها واستخدام النعم الإلهية في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لأنه طبيعي أحيانا يكون من إضاعة المواهب مثلا عدم تعلم الحلال للحرام صعبة الحفظ لأن الأهل ما يعرف الحلال والحرام، لأنه كان عنده خطة إنه يتعلم، كان عنده فرصة إنه يعرف، فما يستخدم اللعن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يعرف يستخدمه كيف. الحين هم اللي يدرسون اللي يعرفون الحلال والحرام، لما يروحون يطبقون ينسون، ما يضبطون، مو بعد لما يعرفون. طيب إذا لما نحط الآخرة هي الأصل، المسائل الباقي يصير سهل معالجتها. فانت دائما الاسم الاساسي ده لما يقولون حطوا دائما الجنة والنار قدامكم، اي شيء كان حتى صعب اسري اجتماعي شخصي، راح المهم انه يحط الجنة والنار قدامها، صرت اختيار عليه وش فيه سهل، صرت اختيار سهل تعرف نفسك. أما علاقة الدنيا بالآخرة، إحنا لما نقول الدنيا مزرعة الآخرة، هل يعني أن بين الدنيا والآخرة انفصال؟ في البعض يتصور مثلا، يمكن هذه التصورات بعضها قديمة يعني الحين تحلت، أن الله سبحانه وتعالى لا تقص في هذه الدنيا وباجتهاده استطاع أن يبني دنيا، فيقول بعد في الآخرة باجتهادي اجتهد في الآخرة، أهم شيء أن أنا أنتبه أكون صافي النية، قلبي أبيض، وفي الآخرة إن شاء الله بس أدخل الجنة، ما إحنا قلنا في تكامل في الآخرة، بعد في الآخرة بعد أجتهد وأبنى آخرتي. في بعض الصور أن صفاء القلب يكفي في الدخول إلى الجنة، وبعدها لما ندخل الجنة هناك نجتهد بعد عشان نتقى في الجنة، ما نحتاج نحن نعمل نجل الآخرة. هذا في الواقع تصل بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، أول إحنا كنا نقول عالم الآخرة مو عالم التكليف والأعمال التي فيه إن شاء الله بعدين، لأن الأعمال اللي نكون فيها في الدنيا هي التي تبني الآخرة، ما يكفي صفاء القلب فقط عشان ندخل عالم الآخرة وندخل الجنة ونبدأ العمل من أجل الآخرة، وإنما ما نعمله في الدنيا هو الذي سوف نجده في الآخرة، ما في انفصال. يعني اللي يتصور هالشكل إن إحنا بنشتغل عشان دنيانا نعيش حياتنا، ولكن قلبنا صافي، نعبد الله سبحانه وتعالى، نصلي، نصوم، نحب الله، نحب الناس، ولكن نعيش حياتنا بالطريقة اللي إحنا نبغاها. بعدين في الآخرة هذا الواقع، هذا التفكير، هذا الشبهة قائم على وش؟ على أساس تصور الانفصال بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. لأن الفسمة المعاد يعني أنا بنشوف أعمالنا، أعمالنا كلها مثل الصلاة، كل أعمال، كل أعمال إحنا نسويها في الدنيا وشي نشوف في الآخرة، هذا معنى المعاد، والمعاد إنه يعني الروح تحاسب على ما قامت به، ترجع ترجع عشان تحاسب على أعمالها إذا ما في اتصال بين عمل في الدنيا نسويه إلا وسوف نجده فين؟ في الآخر. فلما نفصل نفصل يعني نعيش حياتنا زي ما نبغي، أكل زي ما أبغى، أكل زي ما أبغى، أكل زي ما أبغى، أتكلم مع اللي أبغي، ما في عندي حدود، ما عندي، ما راعي الحدود الشرعية، بس أصلي وأصوم. هذا الصلاة والصيام ما فايدة. صورة الإسلام، إسلام من الصلاة والصيام فقط. لازم الحفاظ على الحدود، إن المعين السماء أراد الله سبحانه وتعالى. الحدود على مستوى الفرد يعني لباسه ومحتلم، الحدود الاجتماعية، الحلال والحرام، المأكل والمشرب والملبس، الحلال والحرام في العلاقات الاجتماعية، ما نغدر، ما نستهزئ بأحد. وحتى على مستوى الطبيعة، علاقة الإنسان بالطبيعة. من أنت حيوانات إلى آخر. ما زين، هذا أول علاقة. العلاقة للدنيا والآخرة علاقة انتصار. قلنا أن البعض يتطرق على أن العلاقة بين الدنيا والآخرة علاقة انتصار. البعض لا يتصور أن العلاقة علاقة طردية. يعني دلين الملع إذا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في الدنيا وفي الآخرة بعد ينعم علينا. أو إذا الله سبحانه وتعالى أنزل علينا ابتلاءات وعشنا شقاء في الدنيا نحس إن شاء الله ما يصير بعد في الآخرة هالشكل وضعنا. ليش؟ شقاء وعذاب. يعني يا بني تصورات وطريقة تفكيرها على أساس النوع، على أساس أن العلاقة طردية. واضح بعد أن القرآن الكريم يبين لنا الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بحكمته بتدبيره بما يمكن أن يتكامل من خلالها الإنسان. إن العلاقة ليست علاقة وش فيها طردية، بالإضافة لأن احنا قلنا من قبل في المقارنة بين الدنيا والآخرة إن ما في أحد يبتليه الله سبحانه وتعالى بالشقاء الدائم 100%، حتما الشقاء مخلوط بسعادة. نفس الشيء بالنسبة، ما في أحد مرتاح 100%، حتما في تعب. إذا أيضا علاقة الاستطراد أو الطردية غير صحيحة، والقرآن ينفيها. مثلا يقول من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا تفكرون أنه يعني إلا عاش هني أعمى يعني الآخرة على السبيل أعمى يعني عنده نقائص. بعض يقول أنه من كان أعمى يعني كان في أشياء ما يشوفها أو حتى ما يشوف أعمى البصر أو عنده نقص يعني في نقائص، فهو في الآخرة نفس الشيء يحشر في نفس النقص الموجود عنده. هنا على الشقاء، في الآخرة بعد أي شقاء. بعدين تبين آية ثانية أنه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الذي في القلوب. يعني أن هني العمى لا يقصد بالنقص، ما يقصد بالنقائص ولا الشقاء، وأنا يقصد وش؟ الكفر، ضعف الإيمان. إلا بيكون بعد أصلا إيمان ضعيف، باطن ضعيف، باطن ظلمان، ما عنده بصيرة، قلب ما يبصر، يعني إيمان ضعيف أو كافر أو منافق. بس الآخرة بيحشر على الحقيقة. والله ما له علاقة بالوضع بعمله أو بشقاءه أو سعادته في هذه الدنيا. ما ينظر القرآن فقط للعمل، وإنما ينظر الحقيقة للإنسان. ما ينظر إلى الوضع المحيط فقط، وإنما ينظر إلى حقيقته. فكان أساسه في العلاقة للآخرة هي حقيقة الإنسان، مؤمن أو كافر. فهذه الآية اللي تتكلم عن سقاية الحال، جعلتهم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ما تنظر إلى العمل، ولا تنظر إلى من عمل، من آمن، مو بس العمل، مو من عمل، وإنما هذا العمل إذا كان نابع من وين؟ من إيمان بالله. إذا العلاقة مو علاقة فردية، مو كل من يعمل عمل يتوقع. العلاقة الأخيرة علاقة عكسية، علاقة عكسية. وصار يتصور أن بعد يتصور أن الحين الله سبحانه وتعالى ما أعطاني الآخرة إن شاء الله، يعني كل محروم في الدنيا في الآخرة يوصل إلى ما حرم من، علاقة عكسية. لو لا هذا لن الجبابرة الله سبحانه وتعالى أعطاهم كل شيء، في الآخرة ما بيعطيهم شيء، خلاص يأخذون. يتصورون العلاقة بين الدنيا والآخرة أيضا علاقة فيها عكسية. هني بعد يقول الشيخ أن العلاقة بين الدنيا والآخرة ليست أيضا علاقة عكسية، مو علاقة عكسية. ما نعيش شقاء في الدنيا مو شرط، مو بالضرورة ما يعيش سعادة في الآخرة. الواحد وحسب إيمانه أول شيء زي ما بقول مثلاً إن حتى لو عاش شقاء في الدنيا وهو ما عنده إيمان كيف الله يعوضه؟ ما 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 يتحمل، ما عنده سمحية مع الجنة، كيف يحطه في الجنة وما ما عنده استعداد؟ هذا إذن الأصل هو الإيمان بالله اليوم الآخر والرسل. الأصل هو الإيمان، ما له علاقة على الشقاء والله سعادة. إذن العلاقة بين الدنيا والآخرة نفهمها على أساس وش؟ على أساس العلاقة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. أيضا في القرآن نشوف من آمن بالله وعمل صالحا. إذا علاقة الدنيا والآخرة لا هي علاقة اتصال ولا علاقة فردية ولا علاقة عكسية. إحنا أصلاً ما ننظر إلى الدنيا والآخرة بما أنهم عالمين، ولا ننظر إلى الإنسان. حتى نفهم علاقة الدنيا والآخرة ننظر إلى الإنسان. هذا الإنسان إذا كان مؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا سواء عاش شقاء أو سعادة في الدنيا، هذه كلها ابتلاءات حتى تنقح إيمانه بالله يوم الآخر وفعلا يعمل صالح، يعمل عمل صالح. نعم، بين الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح علاقة فردية، إن كل ما كان إيمان الإنسان أقوى كان عمل الصالح أشد وأكثر تأثير. يعني مثلا لما واحد مؤمن بالله إيمان شديد ويصدق الخمسة، واحد يصدق 100,000 لكن عنده رياء شوي أو عنده عجز نفس الشيء، هذا الإيمان أشد مع أن عمله أقل، ولكن صلاح العمل أشد أقوى تأثيره يكون أكثر. واضح؟ إذن في علاقة سردية بين الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. صلاح العمل مو بعظمة العمل الظاهرية، وإنما بمقدار إيمان صاحب هذا العمل. أيضا هناك علاقة فردية بين القرب من الله سبحانه وتعالى والنعيم الأخروي. الإنسان كلما كان أقرب لله كلما كان أكثر تنعم في الآخرة. وعلاقة طرفية بعد بين الكفر والمعصية، الكفر مقابل الإيمان والعمل الصالح مقابل المعصية. الكفر والمعصية والبعد عن الله والحرمان. وأيضا في عندنا علاقة عكسية بين الإيمان والعمل الصالح و العذاب الأخروي، إلا الإنسان كل ما كان أشد إيمان ما كان أبعد عن العذاب الآخر. واضح؟ إذا صارت العلاقات بينه مو بين الدنيا والآخرة إمام عالمين، بين الإنسان إيمانه وعمله، يشتد إيمانه يشتد صلاح عمله، الكافر يشتد كفره يستدوف شفاءة. المؤمن يستد إيمانه يبتعد العلاقة العصبية، يبتعد عن الأذى. واضح العلاقة بينهم. وهذا العلاقات بين القرآن الكريم كثير من الآيات القرآنية، لما من آمن بالله وعمل صالحا آمن بالله. طيب عليه يتكلم عن طبيعة الأعمال، أعمال المؤمنين أو أعمال الكفار، إن مهما فعلوا ما لن يقبل منهم. فالقرآن بين هذه العلاقات، وأن نفهم العلاقة بين الدنيا والآخرة من خلال ذهبنا إلى تصورنا إلى العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح. بعدين نبدأ بدرسنا عن الإيمان والعمل الصالح يبحث فيها. ويقول لنا إنكار هذه العلاقة وإنكار إلى القرآن الكريم، هذا التشويش الذي يحصل في العلاقة بين الدنيا والآخرة أحيانا سواء عكسي أحيانا في الواقع، إنكار إلى وجه إلى مجموعة من الآيات القرآنية واضحة في بيان العلاقة بين الدنيا والآخرة في هذا البيان الذي ذكرناه. يفكر مميزات هذه العلاقة إن شاء الله يمكن تقريبا قد ندرسين الحين. الدرس الثالث يتكلم عن العلاقة بين الدنيا والآخرة. آخر شيء يتكلم عن مميزات العلاقة بين الدنيا والآخرة. نكمل نفس الدرس الذي إن شاء الله.